بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كنا اخذنا قبل كده الثلاث اصحاحات الاولى من سفر مراتي ارميه. الاصحاح الاولاني كان بيتكلم عن اورشليم الارمله المنسيه اللي في حاله يعني انهيار، وفي الاصحاح الثاني اتكلم عن عار الخطيه واثرها في حياه الانسان. في الأصحاح الثالث اللي هو يعتبر مركز السفر كله يكلمنا عن السيد المسيح على الصليب غافر الخطية، يقول أنا هو الرجل الذي رأى مزلة بقضيب سخطه، وقلنا أن الأصحاح ده بيتقال في الساعة 12 من يوم الجمعة الكبيرة أو بداية دفن السيد المسيح، إشارة لموته ودفنه. كنا نتوقع بعد ما يتكلم عن الصليب ما نقعدش نسمع حاجة عن الخطية وأثرها في حياتنا، لكن العجيب أن في الأصحاح الرابع يرجع يجيب مرثاة رابعة مؤلمة عن ثمرة الخطية في حياة المؤمنين. ولذلك نقدر نقول أن الأصحاح الأول والثاني يمثل حياة البشرية ككل في الخطية، وأن السيد المسيح في الأصحاح الثالث جه غفر خطايا أو قدم إمكانية الغفران خلال ذبيحة الصليب. الأصحاح الرابع يمس حياتنا احنا بالذات سواء الكهنة أو الشعب. ليه؟ إذا كنا تمتعنا بالصليب وأصبح لنا دالة عند المسيح، للأسف بعد ما بناخد البنوة لله في المعمودية أحيانا نرجع إلى الخطية. ولذلك الأصحاح الرابع نقدر نسميه مرثاة خاصة بالمؤمنين الساقطين في الخطية. يعني إذا قلنا الأصحاح الأول والثاني خاص بالبشرية ككل، لكن الأصحاح الرابع للأسف يخص مرثاة بالنسبة لنا كمؤمنين إذا استهترنا أو تهاوننا في حق المسيح بعد ما نلنا دم رب المجد يسوع. جاب جانب تفصيلي عن آثار الخطية في حياة المؤمن، أرجو أن ربنا يدينا نعمة نشوفها وحيختمها إزاي ممكن نرجع ونعيش في حضن ربنا. يقول كيف اكدر الذهب تغير الإبريز الجيد، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع. لما يتكلم عن الذهب في العهد القديم وفي العهد الجديد غالبا ما يشير الذهب إلى الحياة السماوية. تكلمنا كتير حتى تابوت العهد مغلف من الداخل والخارج بالذهب الخالص، إشارة إلى أن كل ما في الكنيسة أو حتى في هيكل اليهود يشير إلى السماء. فبيقول بعد ما بقيتوا ذهب، بعد ما بقيت ليكم فكر سماوي، وبعد ما أصبحتوا الإبريز الجيد، ترجعوا وتضيعوا. إزاي يكدر الذهب، الذهب اللي ما يفسدش وما ما يصابش الذهب بالفساد أو الصدأ، كيف يقدر يعني يبتدي يصدي وتغير الإبريز الجيد. انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع. المؤمنون زي ما قال معلمنا بولس الرسول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فحجارة القدس معناها بعد ما بقيتوا هيكل ربنا ممكن تبقوا ملهى للشيطان، ودي الحتة الخطيرة. إذا إنسان عادي عاش في الخطية أهو إنسان ما دقش نعمة ربنا، لكن إنسان يدوق نعمة ربنا ويصير هيكل لله ويبقى حجارة القدس زي ما قال معلمنا بطرس الرسول كحجارة حية مبنيين في السماء كهيكل لربنا، نرجع ننهال أو ننهار ونضيع. ربنا يدينا أحبائي نحن نحتفظ فعلا بالحياة المقدسة لكي نكون الانحجارة الحية المبنية في هيكل الرب في السماء. أما كون يقولوا في رأس الشارع، في رأس مش بس الشارع، في رأس كل شارع، بيكلم مين؟ إذا كان بيكلم عن حجارة القدس الكنيسة ككل، فرأس كل شارع القيادات اللي في الكنيسة. كلمة رأس يعني الرئيس أو القائد أو المدبر للأمور. فبيقول الكنيسة كلها كهيكل الله تضيع، والقادة اللي المفروض يكونوا مقدسين لربنا ومرشدين للمؤمنين في رأس كل شارع ينهاروا. بنو سهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي. مين بنو سهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي؟ يهيأ لي إذا كان الذهب يشير إلى الحياة السماوية، وإذا كان حجارة القدس تشير للكنيسة ككل عايزة توبة جماعية، وإذا كان رأس كل شارع يشير إلى القيادات في الكنيسة على كل المستويات إنها تكون منتهى الحذر لألا تسقط، ودي حتة مهمة دايما كان يتكلم عنها ذهبي الفم، وهو أن كل كاهن، كل شماس، كل أسقف، كل قائد ينبغي أن يكون حريص كل الحرص لألا ينهار فينهار الشعب معه. فمين هم من بنوا سهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي؟ يهيأ لي دول يشيروا إلى الشباب، سواء الشاب أو الشابة. أرميا النبي إن كان يبتدأ بالقادة فهو أيضا يركز على الشبان. مفروض الكنيسة تبعينها على الشباب سواء كانوا من الجنس ده أو ده، لأن الشباب هم من يعني عايز أقول حيوية الكنيسة، وهم من مستقبل الكنيسة، وهم من اللي حيربوا الأجيال اللي جاية. فبيقول بنو سهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي، بيبص للشبان والشابات انهم عاملين ايه، انهم يتقلوا بالذهب زي ما بنقول باللغة العامية، فيقول موزونون بالذهب النقي. كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري؟ تخيل واحد يجيب قطعة من الذهب والذهب النقي الثمين ويبص عليها يلاقي حتة خزفاية تترمي في الزبالة. هنا الخطورة ان الشاب اما ان يكون كالذهب النقي وهو ده اللي ليه دوره الحي في الكنيسة سواء حاليا او في المستقبل، وإلا فإن ضاع يبقى زي حتة الخزفاية اللي تترمي ما وتدشدش. بنات آوى أيضا أخرجت أطباءها، أطباءها اللي هو الثديين، أخرجت أطباءها أرضعت أجراءها الصغار. أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البري. يشار في سفر اللاويين إلى النعام من ضمن الطيور النجسة، ويذكر النعام في العهد القديم علامة الجفاف وعدم الحب. يقال عن النعام، يقال انه لما تيجي تبيض النعامة تحفر في الرملة وتبيض البيضة وتمشي وكأن البيضة دي مش تبعها. فهنا بيقول ان بنت شعبي اللي المفروض الكنيسة اللي قلبها وكلها على كل نفس بيت زي النعامة النجسة اللي ترمي البيض وتمشي. للأسف بنسمع هذا الكلام كتير، تقول له حبيبي ولادك من أجل ولادك خليك في سلام عيش مع ربنا، يقول لك يعني أنا أفقد حياتي عشان خاطر ولادي. إذا كان بنات آوى اللي هم من زي التعالب أو الذئاب الفصيلة بتاعتهم، فإذا كان فصيلة الذئاب والثعالب المفروض تبقى حيوانات متوحشة تطلع ثدييها للصغار بتوعها لكن احنا احيانا نصير في جفاف حتى عاطفي بالنسبه لاولادنا، زي النعامه التي لا تبالي بالبيض بتاعها. لصق لسان الرادع بحنكه من العطش، يعني البيبي الصغير اللي بيرضع ده مجرد الام تاخده كده في صدرها يرضع يروح العطش منها، فحتى البيبي اللي مش قادر يتكلم مش لاقي حد يترفق بيه يديله نقطتين مية أو ترضعه مامته عشان ما يعيش عطشان. الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم، يعني ممكن يكون في عيش خبز والعيل الصغير مش قادر يأكل عيش، عايز بس واحد يكسر له يقول له خد يا حبيب. الأم الجافية وصل بيها ان مش عايزه تكسر لقمه العيش تقول له خد كل بدل ما انت جعان. احبائي، هي دي صوره كثير من الناس، والعيش موجود، الخبز النازل من السماء جسد الرب ودمه، ومع هذا نلاقي الاب والام يتهاونون في انه يعطوا لاولادهم انه يتمتعوا بالقداس الالهي جسد الرب ودمه. وايضا يقول عن الكتاب المقدس وجدت كلامك حلو فأكلته. لازم كلمة ربنا تتفتح وتتكسر ويدقها أولادنا ويشبعوا منها. فهنا بيتكلم عن الخبز سواء جسد الرب ودمه، أو يتكلم عن الخبز أيضا عن كلمة الله. تكلم عن الكنيسة ككل اللي كانت زي الذهب صدت، تكلم عن هيكل الرب الحجارة القدس انهارت، تكلم عن القيادات، قيادات كل شارع انهارت، تكلم أيضا عن الشبان تحولوا من ذهب إلى قطعة فخار ممكن تتكسر وتترمي، تكلم عن الرضع محرومين حتى من نقطة المية، تتكلم عن الأطفال محرومين من حد يكسر لهم كلمة ربنا أو جسد الرب ودمه عشان يأكل. الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع. لو إنسان اتولد في بيئة وفي قرية من القرى وغلابة وتعبانين أهو يقول لك مشي، حتى لو مشي مرة وجاع واخد على كده. لكن لو إنسان عايش بيأكل المآكل الفاخرة، عايش على مستوى الصداقة مع الملائكة ورؤساء الملائكة والعيشة والتهليل بتاع السماء والحياة المقدسة العز اللي عايش فيه، وبعدين يرجع للخطية، يبقى زي الإنسان الغني اللي بيعيش على الولائم الفاخرة وبعدين يهلك في الشارع مش لاقي لقمة عيشة كلها. الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل. صور واحد اتعود اللبس بتاعه من أفخر أنواع الثياب أو القماش اللي هو القرمز، وبعدين تلاقيه مرمي في الزبالة مش لاقي حتى حاجة يغطي بها نفسه. قد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سادوم. سادوم أصلا في الفساد وكملت، لكن بنت شعبي اللي دقت كل الحاجات دي والضيع تبقى عقوبتها أشر وأشد من عقوبة سادوم. عايز أقول يا أحبائي، الصورة اللي احنا خدناها دي تمثل حياة أي إنسان فينا إذا استهان بكلمة الله ولم يهتم بالوصية الإلهية ولم يهتم أن يعيش مقدسا للرب. فحياته السماوية الذهب تصدي، والمقادس اللي جوه أعماق قلبه تطلع نتانة وفساد، والقيادات اللي فينا الفكر والقلب العاطفة والذهن والتفكير، القيادات اللي جوايا تبقى بتاعت رأس كل شارع تقود كل حياتي تضيع. وأيضا الحب العاطفي، حتى الحب الطبيعي اللي موجود عند بنت آوة أو حتى في الحيوانات المفترسة يروح مننا، تلاقيه جاف مفهوش حنان أو لطف. العز اللي الإنسان عايشه يدخل كده الكنيسة حاسس إنها دي السماء وبيت ربنا وفرحان وسعيد، يلاقي جفاف شديد مرمي في الشوارع مش لاقي حتة يستريح فيها. الذي يلبس القرمز اللي هو بر المسيح يلاقي نفسه لابس ثياب النجاسة والفساد. دي صورة مؤلمة للنفس البشرية أو للإنسان حينما يتدنس نفسا وجسدا وكل عواطفه وإمكانياتها. في الآية 7 يقول إيه؟ كان نذرها أنقى من الثلج وأكثر بياضا من اللبن وأجسامهم أشد حمرة من المرجان، جرزهم كالياقوت الأزرق، صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعظمهم، صار يابسا كالخشب. كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع، لأن هلاك يذوبون مطعونين لعدم إثمار الحقل. صورة مؤلمة. النذر هنا يتكلم عن النذير. مفروض في الهيكل كان الإنسان النذير، سواء هذا النذير كان راجل أو ست، إنسان بتول طاهر نقي، كل كيانه كل أفكاره كل مشاعره في السماء. فبيقول دول كانوا أنقى من التلج، أكثر نقاوة من التلج وأكثر بياضا من اللبن، وجسمهم فيه حمرة فيه حيوية كالمرجان، وكل حياتهم كالياقوت الأزرق الحجارة الكريمة. بقيوا في ظلام شديد لدرجة أن الواحد يبص يلاقي جلدهم على عظمه، أو يقول لصق جلدهم بعظمهم وصار يابسا كالخشب. بالموت بالسيف أهون من العيشة اللي بيعيشوها. أحبائي، الخطية بتزل، الخطية بتزل الإنسان، تفقده كل إمكانياته. بدل ما يبقى في أعين السمائيين كالنذير الأكثر نقاوة من الثلج وأكثر بياضا من اللبن، يبصوله كده يقول يا عيني دول الناس اللي عاشوا أخذوا المعمودية وداقوا الإنجيل وتمتعوا بكلمة ربنا، إيه اللي ضيعهم؟ إيه اللي خلاهم في هذه الصورة المرة لدرجة إن جلدهم التصق بعظمهم وبقي الموت أفضل من الحياة بالنسبة ليهم؟ أيادي النساء الحنائن طبخت أولادهن. طبعا زي ما شفنا قبل كده ان السيدات كانوا بيتخانقوا احيانا مين اللي تطبخ ابنها، يعني ابن التانية الاول وبعدين ابنها. فالام الحنينة وصلت الدرجة انها ما عندهاش مانع تذبح ابنها وتطبخه وتاكله هي وجيرانها عشان يقدروا يعيشوا. صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. تخيل كده واحدة بتاكل وعارفة ان اللي بتاكله ده لحم ابنها، يبقى ايه مشاعرها من جوه؟ الآية 14 يقول ايه؟ تاهوا كعميان في الشوارع وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع احد ان يمس ملابسهم، حيدوا نجس، ينادون اليهم حيدوا حيدوا لا تمسوا. ايه الحكاية دي؟ لما الانسان بيعيش في الخطية بيفقد البصيرة الداخلية. بدل ما شايف السماء وشايف السمائيين وفرحان بربنا ومتهلل بيه، يلاقي زي الإنسان الأعمى يقول لك مش حاسس بوجود ربنا، بسمع الإنجيل زي كأنه أي كتاب، بقف أصلي كأني قدام حيطة، بدخل القداس كأني مش موجود في القداس. بيقول تاهوا كعميان في الشوارع تلطخوا بالدم. تعرفين الدم كان علامة النجاسة، لو واحد أخذ دم وحطه على جسمه يبقى نجس، خاصة إذا كان دم إنسان قتيل يعني. فتلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسه، يعني يجي يقرب من حد لو سمحت في عرضك، مش عايز ألمس حتى الهدوم بتاعتك. زي الأبرص، اللي يلمس الأبرص يتنجس فيسكن في المقابر، ولما يشوف حد جاي يقول نجس نجس عشان ما حدش يلمسه. الخطية مؤلمة. بدل ما يكون زي ما قيل لإبراهيم وأجعلك بركة، يبقى إيه؟ يبقى يصير نجسا وينادون حيدوا حيدوا، ابعدوا ابعدوا لا تمسوا. دي صورة مؤلمة لعمل الخطية في حياة المؤمنين بالذات. أنا مش عايز أكتر فيها عشان ندخل في الجو المفرح. الآية 18 الجزء الثاني يقول إيه؟ كملت أيامنا لأن نهايتنا قد أتت. ربنا استنى لغاية ما الكاس اتملى وقال تشربوا من الكاس ده. طب وبعدين؟ صار طاردون أخف من نسور السماء على الجبال، جدوا في إثرنا في البرية كمنوا لنا. إيه الحكاية دي؟ إيه صار طاردون أخف من نسور السماء على الجبال، جدوا في إثرنا في البرية كمنوا لنا. لما انهارت أورشليم وصدقية الملك حس إن هيتقبض عليه وهيمثل بيه يعني وهيبقى موقفه صعب، هرب. هرب من مكان خلفي، طلع بره أورشليم وظن إنه صار في أمان، ففوجئ إن الجيش بتاع بابل صاروا أخف من النسور، من نسور السماء. النسر طبيعته يسرع وعينيه على بعد كبير يقدر يشوف الفريسة اللي على الأرض، فأصبح زي الكتكوت الصغير اللي ما يقدرش يتحرك مهما جري، هيبقى إيه جنب نسر مهما كان بعيد عينيه تبص ينقض يخطف ويطلع. ده اللي حصل، إن هجموا عليه وهو هارب وألقوا القبض عليه وجابوا ولاده دبحوهم، وبعد ما دبحوهم قدام عينيه فأعولوا العينين الاتنين وربطوه بسلاسل من نحاس وجروه إلى بابل. عشان كده يقول صار طاردون أخف من نسور السماء على الجبال، جدوا في إثرنا من على الجبال، بصوا كده زي النسر وعرفوا مكانه، جو خطفوه في البرية كمنوا لنا، عرفوا المكان وعملوا كمين وقبضوا عليه. نفس أنوفنا مسيح الرب. إيه يعني نفس نفوسنا مسيح الرب؟ ده مثل كان موجود في هذه الأيام يقال عن الملك، إنه مش لما يتحرك مجرد النفس اللي طالع من إيه؟ من مناخيره، ده مقدس لأنه مسيح الرب. يعني يقدسه حتى إيه؟ يعني يقول لك كل اللي فيه من رأسه لرجليه ده إيه؟ مقدس، فحتى النفس بتاعه مقدس. فهم من كانوا يتوقعوا ان صدقية الملك ده ابن داود، فمش ممكن حد يقدر يمسه لان النفس بتاعه مقدس. ودي الكلمة اللي قالها أرميا قبل كده، هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب. هو قاعدين تقولوا هيكل الرب والملك ومسيح الرب، مهما قلتوا طول ما في الخطية مش هتقدروا تنجوا. آخذ في حفرهم الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم. كانوا في يهوذا يقولوا آه إسرائيل ممكن تضيع لأنهم الملك بتاعهم مش ابن داود، لكن الملك بتاعنا ابن داود، مهما أخطأنا مش ممكن يجرالنا حاجة لأن في ظله نعيش بين الأمم. مش ممكن أمة من الأمم تقدر تستولى على أورشليم. اطربي وافرحي يا بنت آدوم يا ساكنة عوص، عليك أيضا ثمر الكأس تذكرين وتتعرين. قد تم إثمك يا بنت صهيون لا يعود يسبيك، سيعاقب إثمك يا بنت آدوم ويعلن خطاياك. آدوم دي الشامتة في أورشليم أو في يهوذا، فبيقول لها افرحي واطربي لأن اللي انت متهيألك مفيش أمة من الأمم ممكن تدخل أورشليم، لا هتدخل، ومش ممكن حد يلمس ملك يهوذا، هيتمسك ملك يهوذا ويفقد أولاده عشان ما يبقاش فيه رجاء أن أولاده يستلموا الملك، ويفقد عينيه ويتربط كالحيوان ويتجرجر إلى بابل. لكن مش معنى كده أنك انت برضو يا أدوم هتتسابي، سيعاقب إثمك يا بنت آدوم ويعلن خطاياك. أنا عايز أقف عند حتة صغيرة هنا عشان نخلص كده بقلب فرحان. نقارن بين صدقية الملك مسيح الرب وبين رب المجد يسوع مسيح الرب. صدقية الملك لما لقي الخطر حدق بأورشليم قال لك لا شعب ولا وزراء ولا قادة ولا كهنوت ولا رئيس كهنة ولا فريسيين، كل رجال الدولة كل رجال الهيكل أنا ماليش صالح بيهم، بس أخلص بجلدي. فهرب. شوف المنظر المؤلم. كانوا يقولوا أن مجرد وجوده إيه، يقول في ظله نعيش بين الأمم، محدش يقدر يلمسنا طول ما الملك بتاعنا عايش لأنه من نسل داود. طلع العكس، إن هو أول واحد حاول يهرب عشان يخلص بجلده. مقابل لي المسيح ابن داود، ده ابن داود الفسدان الأولاني، الثاني ابن داود مش اللي يهرب، ده ابن داود اللي قال تتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي. الكل تركوه والكل هربوا، ومع هذا قال وأنا لن أهرب، ولكن أنا قلبي على كل البشرية وأقبل الصليب حتى من أجل الصالبين أنفسهم، حتى اللي لطموا على خده من أجله دخل لكي يصلب لخلاصه. صدقية فقد عينيه، مسيحنا يقدم لينا عينيه لكي نرى كل شيء برؤية سماوية وبفكر سماوي مفرح. صدقية اتقتل ولاده قدام عينيه، مسيحنا أنقذ اللي كانوا مسبيين وصاروا أبناء إبليس جعلهم أبناء الله، رد للآب ولاده اللي كانوا ضايعين. صدقية اتاخد وهو مربوط بالسلاسل إلى بابل، اللي يقول عنها في سفر الرؤية أم الزواني، بابل العظيمة أم الزواني. مسحنا فك رباطاتنا وأنقذنا من الجحيم ودخل بنا إلى أورشليم العليا. أحبائي، إلى صاح الرابع إن كان يعطي صورة مرة عن عمل الخطية في كل حياتنا، سواء في الفكر أو في القلب أو في العينين، سواء في الجسد أو في النفس، سواء كنا قادة أو كنا من الشعب، سواء كنا رضع أو أطفال أو نساء أو شباب، لكن أحبائي في المسيح يسوع يرجع لنا أكثر مما ضاع مننا، ونحمل بر المسيح ونعيش كأولاد لله، ندخل إلى أورشليم العليا. أحس أحبائي في الأصحاح اللي أخذناه النهاردة صورة كده، كل إنسان يرفع قلبه يقول يا رب أنا زي الابن الضال أقوم وأرجع إلى إيه؟ إلى أبي. أرجع يا ربي عشان ألاقي بيتك المفتوح وقلبك المفتوح وسمواتك المفتوحة، ولاقي وليمة ليس من صنع عبيد، ولكن وليمة ربي أنت تقيمها للمفديين، ولاقي يا ربي ليس بيت مبني من حجارة ولكن أورشليم العليا عمل يديك. إلهنا الصالح يعطينا كل نعمة وكل بركة، إلهنا كل مجد للأبد، أمين.